يعني بعض الإخوة بيستعظم أن تخالف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأنا فعلا أستعظم هذا، إلا أن يكون الدليل معك. ما تعلمنا هذا إلا من الشيخ الألباني، يعني نقد العلماء الأقدمين أو الذين سبقوه، الشيخ الألباني كان كثيرا النقد لهم، وكان يأتي بحجتي في هذا. فمن كان له أهلية النظر، دي قاعدة هي، من كان له أهلية النظر في الحديث ساغ له أن يخالف الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني، بل من هو أعظم الشيخ الألباني. يعني أنا يعني لي 40 عاما أنظر في الأسانيد، وأظن 40 عاما كافية لي يعني إنسان أن ينظر في الأسانيد، وأرجو أن أكون أهلا للنظر. لا أقول أنني أضارع الشيخ الألباني رحمة الله عليه أبدا، هو شيخنا ومنه تلقينا هذا العلم، ولولا أن الله عز وجل قيض الشيخ الألباني لي ولأمثالي ما نظرنا إلى ورقة في علم الحديث، بل لم نعرف علم الحديث أصلا. هو الذي فتح عيوننا وفتح قلوبنا لهذا العلم الجليل، وأسأل الله عز وجل أن يكون كل مستفيد منه في صحائف حسناته يوم القيامة إن شاء الله. الشيخ الألباني كان جبلا، أنا لما رحلت إلى الشيخ الألباني حتى أتعلم منه رحلت إليه وأنا محب للحديث، ورجعت من عنده وأنا محب للسنة، وهناك فرق شاسع بينهما. قد يكون الرجل رأسا في البدعة ويشتغل بالحديث وهو مبتدع، ولكن يتقن علم الحديث. علم الحديث يا جماعة زي علوم الأصول، علوم الآلات، صنعة متى أتقنتها ممكن تكون متفوقا فيها وليس لك دين. تخيل، يعني الإمام الذهبي، يعني لا أريد أن أسمي الذهبي ذكرهم، كان رأسا في أصول الفقه وفقيه في الطراز الأول، وكان لا يصلي، هل تصدق؟ ونص على هذا في كتاب الميزان، ولكن أنا لا أسميه، ولا يصلي. إيه علامة أنه لا يصلي؟ لما شكوا أنه لا يصلي قوم هو نايم على بطن رجله وحطوا عليه حبر، وبعد 3 4 أيام لو الحبر زي ما هو ده ما يغسلش رجله ده ولا ايه، لا يتوضأ. ده اللي ذكره الذهبي في الميزان. وفي بعض رواة الحديث برضو لا أسميه قالوا كان لا يصلي وكان يستحل الربا. يعني عايز أقول لك ايه، اللي كان لا يصلي من علماء الحديث، مش من علماء الحديث، من رواة الحديث، معه سند، خد سند عن شيخ وقوم الطلبة تهافتوا عليه لعلو إسناده وسمعوا منه، تمام، وكان يستحل الربا وكان لا يصلي مثلا. يعني فأنا عايز أقول هناك فرق بين علوم الآلات والديانة. علوم الآلات زي الحساب، 1 + 1 = 2، دي اسمها علوم الآلات، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية، أصول البلاغة، أصول البيان، أي أصول ممكن تتقنها جدا جدا ولا يكون عندك دين، أو تكون رقيق الدين أو خفيف الدين، دي حاجة لوحدها ملهاش علاقة بالديانة. فممكن يكون الإنسان رأسا في البدعة وهو من علماء الحديث، يتقن يعرف ترجيح صحيح وضعيف، وده خالف ده وده أرجح من ده ومش عارف فيه، أو نجمع بين الروايات أو الكلام ده. ممكن. فأنا عندما ذهبت للشيخ الألباني رحمة الله عليه كنت محبا للحديث، بحب الحديث والأسانيد والمخالفات ومش عارف فيه الكلام ده، لكن رجعت من عنده محبا للسنة. هذا فرق كائل جدا بين أن تكون محبا للسنة وأن تكون محبا للحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قبل المحنة كان إماما في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة. ليه؟ لأن وقف لابن أبي دؤاد في خلق القرآن ودافع عن السنة، حتى بعض العلماء يلقبه بالصديق الثاني، يقول أبو بكر الصديق الأول قاتل الناس على الإسلام، وأبو أحمد بن حنبل الصديق الثاني. يعني لولا، يقولون يعني ودي في مبالغة برضو شوية، لولا أحمد بن حنبل ثبت يوم المحنة في بتاعة خلق القرآن يعني لكان ضل كثير من الناس. المهم يعني فأنا عايز أقول إنه هناك فرق بين عالم في السنة وبين عالم في الحديث. انتقادنا لبعض الأحاديث التي خالفنا فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا يعني كما يقول القائل منك وإليك. يعني بعض الشعراء شبه البخار الذي يخرج بسبب حرارة الجو إلى المحيط، يقول إنما البخار بعض مائه، ما هي المائه لما تبخرت ورجعت نزل الثاني، ما هو من بعض ماء المحيط، فكانه منك وإليك. يعني هذا الذي نفعله وأفعله غيري من مخالفة أي عالم صاحب قدر، سواء كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو غير الشيخ الألباني، هذا إنما استفدناه منهم. يعني لم نتجيش بشيء عليهم، ما جبناش حاجة من عندنا ثم تقدمنا عليهم به، لا، هذا منه وإليه. وأنا لي كتاب الحقيقة 17 مجلد اسمه تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، تعقبات لكبار العلماء، للطبراني وابن عدي والدارقطني وهؤلاء العلماء، آتي بما أظنه خطأ منهم وأبين أنه خطأ وأجيب الدليل بتاعي. قطعا أنا مخطئ يعني في بعض ما أقول، لا أقول كل ما قلته وتعقبت به العلماء صحيح، بل بعض ما قلته لا يصح، ولكن تأدبت معهم في الخطاب، وهذا ما نطلبه من الناشئة. انتقد ما شئت وأتي بالدليل على كلامك، ولكن كن مؤدبا في النقد، لا تزرع العلماء ولا تشغب عليهم ولا تقول أنك أفضل منهم أبدا. أنا أعتقد، أنا في نفسي أعتقد أنه ما ذكر العلم عند الأول وعند المتأخرين إلا ما بقي عند المتأخرين إلا فضل بوزاق، فضل بوزاق إذا قيس علمنا بعلم الأول قطعا هم أعلم منا وهم أفضل منا وتعلمنا منهم. فالذي نطالبه من أي متعقب كان أن يتعقب بما شاء، وأن يأتي بالدليل على صحة كلامه وخطأ كلام من تعقبه، بشرط أن يكون مؤدبا، لا يأتي بالألفاظ القوية ويأتي ويتهكم أنا لا أخفي هذا وأنبه عليه في كل محاضرة، وكثيرا ما نبهت عليه. كنت في بدء أمري وأنا طالب صغير أتعلم، بعد ما اشتد عودي قليلا، لما كنت مثلا أجد خطأ لعلي بن مدين، تخيل أنا قدام علي بن مدين، شوف علي بن مدين الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين، أستاذ العلل أبو الحسن، حتى كأن كنية أبو الحسن صارت علما على كل المهتمين بالعلل. يعني أبو علي بن مدين كنيته أبو الحسن، والدارقطني كنيته أبو الحسن، كأن كنية أبو الحسن دي وعادة هي كنية من يسمى عليا، في حاجات كده ثابته. يعني علي يقال أبو الحسن، أبو الحسن يسمه علي، تمام. عندك مثلا يعقوب كنيته أبو يوسف، ويوسف بكنيته أبو يعقوب، كده يعني كده على الاسم والكنية، تمام. كنت أقول في بعض كتبي المتقدمة، والحمد لله أنني لم أكثر من هذا، وندمت عليه، على أنني خاطبت علي بن المدين في خطأ وقع منه أو أنا ظننته خطأ، قلت يعني مش عايز أقول ببخه يعني، لكن قلت ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أنا أقول لعلي بن المدين هذا الكلام؟ ما كنتش عارف قدر العلماء آنذاك، ما كنتش عارف أحجام العلماء آنذاك، ولذلك كل كتكوت إذا صاح الديك يصيح، طب انت فين والديك فين؟ وهذا الكلام عرفته فيما بعد، ما انا تأدبت لما قرأت سير العلماء ولما قرأت على الشيوخ تأدبت، بس انا وانا صغير ما كنتش عارف اقدار العلماء كما ينبغي، ولا انا لا استحي ان اصرح بهذا لتأديما للناشئة. بكل اسف اخذ هذا الكلام اللي المفروض احمد عليه لا اذم به، أنا رجل بعترف أن أنا كنت صغير ولم أكن أعرف أحجام العلماء. بعض العلمانيين كتب يعني بوست في تويتر يعني من حوالي أسبوعين أخذ كلامي هذا الذي قلته من حوالي 10 سنوات وقال يعني أنت من زمان وأنت بتكذب على العلماء وأنت بتكذب على النبي. أنا ده أنا يا أخي أعتذر. لا ساب قصة الاعتذار وجاء يقول هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء وفعل وفعل. طب العبرة بالذين علمهم، كلهم بيكذبوا على النبي دلوقتي ويكذبوا على العلماء، ليه أخذوا منه الكذب؟ يعني أنا كأقول كما قال أبو عبيدة البحتري، قال إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. بيت الحقيقة رائع جدا، أنا قلته قديما برضه، يعني الشيء الذي ينبغي أن تمدح به تذم به. لا، نحن سيرتنا أو أنا سيرتي مع كل العلماء، وينبغي أن تكون سيرة كل متعقب لأي عالم أن يكون مؤدبا في طرحه وأن يعرف أقدار العلماء. وإني لو علي المديني كان حيا والله لما صرحت أن أصب عليه وضوء، لا أصلح أن أكون في منزلة من يصب على علي المديني وضوءه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فأنا بس حبيت أقول يعني هذا الكلام. والنقد الحديثي ليس سهلا، ليس سهلا، في حاجة مع النقد الحديثي اسمها الاستقراء. الاستقراء استفعال منه كثرة القراءة. لا تستطيع أن تصل إلى النقد الحديثي وتصيب الرمية فيه إلا إذا كنت ماهرا طويل العمر في الاطلاع، ده شرط. دي بيسميها العلماء الملكة، وهذه الملكة عند كل من أتقن فنا. يعني أذكر لكم شيئا طريفا، أنا كنت أسكن في منطقة صناعية في الميكانيكية والسمكرية والبويجية والجماعة دول كلهم، فأنا واقف على أمام بيتي، بيتي كان على السراد بتاع حلوان، الإخوة المصريين يعرفوا طريق جديد وواسع. يعني أنا واقف مع الميكانيكي، الميكانيكي ده طول عمره ميكانيكي من أيام كان صبي، من أيام كان بيلي يعني، وبعدين بقى معلم. أنا واقف أنا وعاه، وإذا سيارة معدية عاملة صوت كالرعد، فقال لي إيه؟ قال لي العربية دي الكارونة اللي هي ورا آلة الدفع يعني مفشح، ده حديد على حديد، الصوت اللي أنت سمعه ده حديد على حديد، بيكون في شح عشان يعمل نعومة يعني. خلاص، وقال كلمة وأنا فوجئنا إن الراجل ده جاي له، اللي صوته عربية، الصوت العربية الرعد جاي للميكانيكي كده. فقال له بص يا عم، أنت عندك العربية صوت عالي والكورونا فيها الشح. قال له ايش عرفت؟ قال له انا قلت لك كده. وقام شم كده على، قال له بشم على ظهر ايدي، يا دي يا بيلي افتح الكورونا. فعلا فتح ما لقاش شح. قال له قول لي بقى انت عرفت ازاي؟ قال له لا بقى ده حاجه بقى ايه معرفتنا وبتاع، ما رضاش يقول. تمام، انا فهمتها، ده له ميكانيكي بقى له 40 سنه يعرف ان دي علتها كذا. لو الصبي بتاعه وقف ما ياخدش باله، ده ليه؟ صار له ملكة في الميكانيكا. الملكة يعني ايه؟ يعني تفهمها وهي طايرة. لو واحد متخرج في كلية الطب السنة دي مع رئيس القسم، رئيس القسم لما يشوف المريض لما يشوف وشه يقول له عنده كذا. ليه؟ مرضه باين على وشه، عنده الصفر مثلا، عينيه صفرة، مش يعني احمر وابيض والكلام ده، لا. الطالب اللي هو لسه متخرج ما يعرفش العلة دي، ده عرف العلة ليه؟ عرف العلة من وشه، ليه؟ مر عليه ألوف، فخلاص إن هذا المرض ثابت على الوش بيعمل كذا وكذا 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 كذا. فكل صاحب علم، كل صاحب علم مارس العلم طويلا بيبقى له حاجة اسمها الملكة. الملكة دي بتنضاف إلى العلم اللي بيقرأه. ولذلك عندنا مثلا في علم الحديث، علم الحديث الأحاديث ثلاث أنواع كبار يعني، صحيح وحسن وضعيف. الصحيح باين والضعيف باين. طب والحسن؟ قال لك له وجهان، وجه يطل على الصحيح وجه يطل على الضعيف، فأنت ما انتش عارف تودين أنا ناحية. عشان كده قالوا حسن. خلاص كده زي الشبه. الشبه هل هي من باب المباح ولا من باب الحرام؟ من باب الحلال تلحق الشبه بالحلال ولا من باب الحرام تلحق الشبه بالحرام؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال في دي وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تمام، ليه لا يعلمهن كثير من الناس؟ مختلطة. مرة تطلع الحلال ما انتش عارف هي حلال ولا لا، تطلع الحرام ما انتش عارف تطلع الحرام ولا لا. تمام، زي ايه مثلا؟ بنك، واحد بني مؤسسة بنكية وقال لواحد بيضغط على بلاط للمؤسسة البنكية، فيجي يسألني طب أبلطها ولا لا؟ طب البلاط له علاقة بالعملية الربوية الحسابات والكلام ده ولا ملهاش علاقة؟ ملهاش علاقة، ده راجل بيبلط، ما دخلش في الحسابات وقال لك ده كذا من كذا يبقى كذا ومش عارف الكلام ده. طب ده شبهة، دي مؤسسة ربوية حرام، وده بلاط حلال، حلال ما بلط البنك مثلا. يجي يسألني أي أعمل ولا ما أعملش؟ أقول له من جهة الورع ما تعملهاش، لكن من جهة الحلال والحرام يجوز. وذلك تلاقي في كلام الفقهاء يقول لك جائز مع الكراه، مش جائز بس، جائز مع الكراه. ليه؟ ده لها وجهان، وجه يطلع على الحلال وجه يطلع على الايه؟ على الحرام. فانت بقى الفقه بقى بتاعك والملكه تخليك تلحقها باي نوع، ما يكفيش النص بس، لان النص قد يكون محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فالاحاديث عندنا ثلاثه، صحيح لا اشكال فيه الحلال وبين، ضعيف لا اشكال فيه والحرام وبين، وبينهم أمور مشتبهات عندنا في علم الحديث اسمه الحديث الحسن، تحكم له بالصحة الأقرب للصحة ولا الأقرب للضعف. خلاص كده، يبقى إذن مين اللي عايز ملكة في الثلاثة دول؟ أنا عايز أسمع فاهمين عني ولا أنا مع نفسي؟ جميل. إذن اللي عايز شغل الحسن، عايز بقى ملكة وعايز طول عمر وعايز واحد بيفهم كويس جدا ومطلع وشديد الاطلاع. خلاص، لذلك تروا ان اكثر الانواع اللي الناس بيتعقبوا فيها الشيخ الالباني رحمه الله عليه الحسن. دايما تقول لك ايه الالباني حسن، لا مش حسن، ضعيف. لكن في الضعيفة بتاع الشيخ الالباني ما فيش حد بيتعقبه، تعقبوه في الصحيحة بس، لكن في الضعيفة لم يتعقبه أحد فيما أعلم حتى الآن. ليه؟ لأن الشيخ الألباني لما بيقول ضعيف بيبقى واقع، فأنت مش هتخلفه فيه، إنما أنت بتخلفه في إيه؟ في اللي حاول يرفعه إلى درجة الثبوت، ما قلتش إلى درجة الصحة، قلت إلى درجة الثبوت. تمام؟ أممكن تناقش الشيخ الألباني في هذا في هذه الدرجة. وذلك أغلب الذين تعقبوه قلت تعقبوه في الإيه؟ في الحسب. طيب أنا عندي طالب بقاله 4-5 سنوات بيدرس في الحديث، وتعلم من شيخه إيه إزاي يجيب الحديث وإزاي يحكم وبتاع الكلام ده. أتى على حديث قال هو ضعيف والألباني حسنه. أنا بكلمكم أنتم كعوام في علم الحديث، يعني مش متخصصين يعني، بس قدامك الحزبة دي، واحد 10 سنوات في علم الحديث، واحد 50 سنة في علم الحديث، أبو 10 ضعف وأبو 50 حسن، تتبع مين؟ ببساطة يعني، لأن بكل أسف في بعض الإخوة بيتصور إن الدنيا كلها من علماء الحديث، فيطلع ينتقد الألباني ويطلع كتاب التعقب على الألباني وبتاع. لمين اللي هيقرأ الكتاب ده؟ ما يقرأه عوام في علم الحديث، أقول عوام حتى وإن كان فقيها لكنه عامي في علم الحديث، حتى وإن كان مفسرا لكنه عامي في علم الحديث، حتى فضلا عن أقول لك بلاغي أو بياني أو الكلام ده، لا، عامي في علم الحديث، ممتاز في بقية العلوم، علم الفقه والتفسير لكنه عامي في علم الحديث. أنت لما بتكتب هذا الكتاب وتطلعه أنا لا أقول ما تنتقدش الألباني، طلع ما وصلت إليه، ولكن كما قلت بشرط الأدب وبشرط أن تكون عالما بالعلم، تمام؟ لكن عوام الناس لو أنا جبت الحسبة دي 10 سنين 50 سنة هتقول أتبع أبو 50 سنة خلاص. يبقى أنا عايز أقول العلم الحديث الحسن قال فيه الذهبي في الموقظة، الذهبي أرجو أنكم تكونوا عارفين الإمام الذهبي صاحب سير عالم النبلاء وصاحب ميزان الاعتدال وهذه الكتب الكبيرة وتاريخ الإسلام وغيره، يقول في كتاب اسمه الموقظة في علم الحديث، كتاب الموقظة لخص الذهبي كتاب شيخه ابن دقيق العيد الاقتراح. ابن دقيق العيد ده لقب برضه عشان أظن أبوه كان لابس جربية بيضة قوي قوي قوي، فواحد شافه في الشمس كده قال جلبيته دي كدقيق العيد، ما كانوا الدقيق ما بيشوفوش قوي الا يوم العيد بيعملوا كحك وبسكوت ومش عارف ايه كان، فقال لك ده هدومه بيضة زي الدقيق زي دقيق العيد عشان ما كانوش بيشوفوا الدقيق الا في العيد، تمام؟ قال لك ده كدقيق العيد. هو دقيق من دقيق العيد ده له كتاب اسمه الاقتراح في علم الاصطلاح، خلاص مجلد كبير يعني. الذهبي لخص مقاصد الاقتراح في حاجة اسمها الموقظة، تمام؟ وسماها الموقظة ليه؟ عشان جاب أهم المطالب في علم الحديث من كتاب الاقتراح، عايز يقول بصحيح كان الموقظة بيوقظه يعني، تمام؟ قال في هذا الكتاب الموقظة: أنا على إياس. إياس يعني إيه؟ يأس. أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن. بقول أنا يائس، ده أحد أئمة الحديث، بقول أنا يائس أحط لكم قاعدة لا تتخلف. ليه؟ قال لك بتدخل الملكة والناس بيختلفون في الملكة، ده الملكة بتاعته 50 سنة وده الملكة بتاعته 40 سنة وده الملكة بتاعته 10 سنين. أنا على يأس أن أضع لكم قاعدة لا تتخلف في الحديث الحسن، إنها عشان إيه بتدخل أشياء أخرى ومعرفة القرائن وهذه الأشياء. الحديث حسن، فإذا الحديث حسن زي اللبن من بين فرث ودم، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. شوف الإعجاز، من بين فرث ودم تبارك ربي ينزل اللبن خالصا أبيض سائغا للشاربين، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. الحديث حسن زي كده، عايز واحد ماهر متمهر جدا واسع النظر حتى يحكم على الحديث الحسن. فعلم الحديث علم دقيق للغاية، كل العلماء الذين تصدوا على علم الحديث لابد أن يكونوا مهرة ومضى عليهم زمان طويل في فهم هذا العلم، لأنه لا يكاد يستقيم لأعلم الناس. تخيل يعني الإمام البخاري، كنت أقرأ من أيام يعني حديث رجم ماعز ابن مالك رضي الله عنه، وقصته معروفة الغامدية وكذا يعني. فرأيت الإمام البخاري رحمة الله عليه أخرج حديثا عن شيخه محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز صلى عليه، مع أن أغلب الثقات 10 من الثقات قالوا لم يصلي عليه. وتفرد محمود بن غيلان الثقة الثابتة طبعا من شيخ البخاري عن عبد الرزاق بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طبعا تفرق كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو لا يصلي، طب مين الصح؟ 10 من الثقات منهم أحمد بن حنبل كفاية عليه، تمام؟ قابلوا محمود بن غيلان، أول أولكش كده وأنا مغمض كده أقول إيه العشرة أول الأول، لحد ما ألاقي قرينة مع محمود أصح بها روايته، انت مطلوب بقى جيب القرينة، يلا اجري جاي الوحوش على رزقك لما تحوش، اجري زي الوحوش في البرية عشان تجيب القرائن التي ترجح حديث محمود بن غيلان الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه. أسيب ده لطلبة الحديث، أتركه بحثا إن شاء الله، برضو أرجو أن أسمع من الطلبة برضو شيئا مفيدا. طبعا هتقرأوا في فتح الباري وعمدة القاري والتوضيح والكلام ده من شروح البخاري وهتصلوا إلى هذه النتيجة، لكن عايز أقول لك أديه علم الحديث دقيق، ولكن مع دقته أديه وهي شيق وجميل. علم الحديث ده يعني من يعني أبحر فيه لابد أن يواصل الإبحار من جمال هذا العلم، وأن الله عز وجل هدى علماء المسلمين إلى هذا العلم حتى أصبحوا يميزون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم عن كلام أي أحد كان. ليه؟ لأن الحجة إنما تقوم بكلامه لا بكلام غيره حتى وإن كان صحابيا. ليه؟ لأن الصحابة ممكن يختلفوا، يعني لو خالف صحابي آخر في فهم حديث كما يقول ابن عبد البر في التمهيد فالحجة مع من معه النص، نوازن بين الصحابة هل هذا أصح ولا لا، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازن بينه وبين أحد، كما قال سفيان بن عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال لا يرد عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وليس في مقابله أحد، وأي واحد كان بدلا من أبي بكر الصديق لابد أن يكون في مقابل، أو إذا كان في مقابل أحد لا نؤثمه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في مقابله أحد مطلقا أبدا، قال قولا لا يكون في مقابله قائل بخلافه أبدا، إنما الصحابي يمكن أن يكون هناك قائل بخلافه لأن العلم تفرق بينهم جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم منبع العلم. فعشان كده علم الحديث مما يميز هذه الأمة عن كل الأمم السابقة، أصح إسناد عند النصارى بين القائل وعيسى 300 سنة، تخيل 300 عام بين القائل وبين عيسى عليه السلام. إحنا عندنا في علم الحديث غمضة عين تفرق في تصحيح الحديث، هذه ليست مبالغة، غمضة عين. سأقول كلاما وأختم به، مرة أنت عارف يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل شغلته يتكلم في الرواة، يقول ده صحيح ده ثقة ده ضعيف ده حافظ ده سيء الحفظ ده اختلط ده مش عارف، شغلته كده حتى تميز بهذا، حتى أنه ذكر أمام الإمام أحمد وهو من هو اسم راوي، فقال أحمد ليت أن أبا زكريا هنا، فقالوا له ما تفعل به، قال كان يحسن هذا، أكيد هو عارف الرجل ده يطلع إيه. وأحمد الحنبل يقول ليت أن أبا زكريا هنا كان يقول لنا ما حال هذا الراوي. فلما كان يحيى يجلس في المجلس الشيخ بيتكلم، ويحيى يبص عينه بتدور في المجلس يشوف مين اللي نايم، ها؟ ففي مجلس مرة لاحظ الرجل النائم، ما كانوا بتعبوا جدا بيسافروا المسافة البعيدة وبتاعه ويسهروا طول الليل ينسخوا مش عارف ايه، فممكن بيشتهي النوم، فممكن بقى يعني نام في الحلقة. فلاحظ واحد بينعس كده وعينه بتعمل كده، كتب نام من أول أنا حديث، تمام، وسابه نايم لحد ما صحي، ممكن يكون كتب حدثنا فلان 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 ونام، والشيخ قال 10-15 حديث وصحي على شيخ بيقول حديث رقم 16، فقام كاتب الحديث رقم 16 على الإسناد اللي كان نايم فيه، تمام، هيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وين صحي بعد الحديث رقم 16 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا روى هذا الراوي هذا الحديث يقول له كذبت بل كنت نائم، فاتك 15 حديث، لم تسمع الحديث الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، ويعد الأحاديث التي سمعها ويكتبها، حتى إذا انتشر حديث هذا الراوي في الكتب ولا أحد يعلم أنه نام في 15 حديث، تمام، إنما صحي على متن الحديث رقم 16، يعني يقول له أنت كذبت، هذا الإسناد ليس لهذا الحديث، بل فاتك كذا وكذا وكذا، وينص عليه. فكلما رأيت هذا الراوي روى هذا الحديث بدلالة يحيى بن معين تقول لم يسمعه، غمضة عين تؤثر في الحديث عندنا. فلذلك أنت مطالب أن تطلع على الكتب الكبار، عشان الحكاية دي مهمة. لو يعني فضلت تقرأ في الكتب المختصرة عمرك ما تقف على هذه الحكاية، إنما تقف عليها في الكتب الكبار، زي تاريخ دمشق، زي تاريخ مذهب العساكر، زي كتب الطبقات، شباب ابن خياط أو ابن سعد أو يعقوب بن سفيان أو الكلام أو يعقوب بن شيبة. لابد أن تقرأ واسع الاطلاع عشان تصير الرمية. لذلك أنا أنصح إخواني من النشأة إن هم يتريثوا على أنفسهم قليلا. أنا كنت قديما يعني في أول ما ابتديت أنشر كتبي كنت فرحان كعادة أي شاب، هيطلع له كتاب مطبوع والعلماء يطلعوا عليه والكلام ده. فأخطأت في بعض ما ذهبت إليه في الكتب التي نشرتها في بداية عمري وأنا سني مثلا 27 سنة والكلام ده، أخطأت في بعض أشياء، إما لأن الكتب ما كانتش متوفرة عندي حتى لو كانت مطبوعة، إما الكتب لو كانت مطبوعة مخطوطة ثم طبعت بعد ذلك، فقطعا في خلل في والإنسان يعلم أن هذا العلم دين، وأن مش قصة أنك أنت تبقى أباين والناس يقولوا المحدث المش عارفية العلامة والكلام، سيبك الكلام ده كله، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا، كل هذه النياشين ستخلعها وانت مسافر. اوعى تكون فاكر المحدث العلامة الحافظ الكبير ده له قيمة، ليس له قيمة عند الله عز وجل، هذه النياشين ستخلعها وانت ماشي. فاحطط لنفسك هذا العلم دين، موش لعب، مش سهل انك تلعب في الدين، ستقف بين الله يدي الله عز وجل بلا نياشين. وفي اكثر من امير المؤمنين، في اعلى نشان من امير المؤمنين عمر الخطاب خلعها وهو يموت، قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب، ولما اراد ان يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه عبد الله اذا بنا الى يوم المؤمنين لا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين بامير، أنا لست أمير المؤمنين، ضع خدي على التراب، خلع نشان أمير المؤمنين، لن ينفع عند الله أن يخلع أمير المؤمنين أو الحاكم أو الملك أو جلالة الملك أو الرئيس، ما له قيمة عند الله، اخلع نياشينك، لا تزن إلا عملك، إذا لقيت الله عز وجل فإياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام لا قيمة له عند الله يوم القيامة، اخلع نياشينك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا دين، لا تغتر بهذه الأرقام. ولذلك أنا أتبرأ من خطئي وأنا حي قبل أن يدرك وأنا ميت، لا تغتر بهذا، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متقنا لهذا العلم الذي تتكلم فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.